الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الغيث ينزل برحمة الله، النقم تندفع برحمة الله. دلالة نزول الغيث على رحمة الله ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة للعامي ولطالب العلم، لكن كون التخصيص دالا على الإرادة هل هو ظاهر لكل أحد؟ لو قال لك قائل أثبت الإرادة بدلالة التخصيص، يصعب عليك أن تفهم وأنت طالب علم. فإذا كانت الرحمة قد دل عليها العقل دلالة أبين وأظهر من دلالة التخصيص على الإرادة، فإن إنكاركم للرحمة مع إثبات الإرادة مكابرة وتناقض. ولهذا الحقيقة أن المعتزلة أن المعتزلة أقوى مقاعدة من الأشاعرة. لماذا؟ لأن المعتزلة يطردون كلامه، ما يتناقضون، يقول الصفات ما نثبتها لا هذه ولا هذه طردا، لكن أولئك الأشاعرة يتناقضون تناقض مبين ظاهر. والسبب في ذلك أن مذهب الأشاعرة مجموع، فالأشعري رحمه الله كان على طريق المعتزلة، ثم طار على طريق الكلابية، ثم في آخر أمره على طريق أهل السنة والجماعة، فصار مذهبه رحمه الله مزيجا من عدة مذاهب، ثم إنه هو خلص مذهبه على مذهب أهل السنة، لكن أتباعه ما بقوا على مذهب الأخير، صار يقولون من هذا وهذا، فصار هذا المذهب مذهبا ملصقا لا في باب الصفات ولا في باب أسماء الإيمان والدين، نعم، ولا غيره كما يظهر ذلك لمن تأمله. نعم، عندك مثل في الكلام، ما هو الكلام عند الأشاعرة؟ هو المعنى القائم بالنفس، وما يسمع أو يكتب فهو عبارة عنه، مخلوق عبارة عن هذا الشيء. نعم، ولهذا يقول لهم المعتزلة: أي فرق بيننا وبينكم ونحن متفقون على أن ما بين دفتر المصحف مخلوق؟ أي فرق؟ متفقون على أن ما سمعه موسى وما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وما سمعه جبريل من الله مخلوق، أي فرق بيننا وبينكم؟ ولهذا حقيقة إن هؤلاء عندهم تناقض، فمذهب المعتزلة من وجه أنه مضطرد ما يتناقض أقعد وأقوى، لكنه لا شك أنه أفضل من مذهبهم، لأن إثبات البعض أهو من إنكار الكل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا قضيتم أي أنهيتم مناسككم فاذكروا الله، وذلك أن الإنسان إذا قضى نسكه فقد قضى من عباده، فهو حري أو قريب بأن يترك ذكر الله عز وجل، لأنه يقول انتهت العبادة فأنا أنتهي من العمل، فأمر الله تعالى بذكره. ونظير هذا قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. فلما كان انتهاء الإنسان من عبادته مظنة الغفلة أمر الله تعالى بذكره بعد انتهاء العبادة، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وقول قضيتم مناسككم أي فرغتم منه، والمناسك جمع منسك، وهو فيما يظهر اسم مصدر، يعني مصدر الميم، أي قضيتم نسككم، والنسك بمعنى العبادة، وهو كل ما يتعبد به الإنسان، ولكنه خص بشيء واحد بل بشيئين: بالحج، كثر استعماله في الحج، وكثر استعماله في الذبح. ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله: إذا قضيتم مناسككم، هل المراد إذا تحللتم لقوله واذكروا الله في أيام معدودات، فإن ذكر الله في أيام المعدودات من الحج، لكنه بعد التحلي، بعد التحلي، وهذا هو الأظهر. وقولوا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ذكر هنا مصدر مضاف لفاعله، وآباء مفعول به، أي كما تذكرون آباءكم أو أشد ذكرا. وقوله أو أشد ولم يقل أو أكثر ليشمل الشدة في الهيئة وحضور القلب والإخلاص، والشدة في الصوت أيضا، يذكر الله في الكثرة، في الكثرة فيذكر الله تعالى ذكرا كثيرا، ويذكره ذكرا قويا مع حضور القلب. وقول كذكركم آباءكم لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون أمجاد آبائهم إذا انتهوا من المناسك فيذكرونهم، كل من يفخر بنسبه وحسبه. فأمر الله منكره سبحانه وتعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقوله أو أشد، أو قال كثير من النحويين إنها بمعنى بل، يعني بل أشد، وهو هنا متوجه ويشبهها من بعض الوجوه. قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وقد سبق أن ابن القيم ذكر في قوله تعالى أو يزيدون إن أو هنا ليس بمعنى بل، ولكنها لتحقيق ما سبق، يعني إن لم يزيدوا فلن ينقصوا. وبناء على هذا نقول بمثل في هذه الآية، أي كذكركم آباءكم إن لم يزد فلا ينقص، إلا أنه هنا إذا جعلناها بل تكون أبلغ، لأن ذكر الله يجب أن يكون أشد من ذكر الآباء. ثم قال تعالى فمن الناس من يقول ومنهم من يقول، من للتبعيض، فمن الناس، والدليل أنها للتبعيض أنها قوبلت بقوله ومنهم، فتكون معنى بعضهم كذا وبعضهم كذا، وهذا من باب التقسيم، يعني ينقسم الناس في أداء العبادة ولا سيما الحج إلى قسمين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا يعني أعطنا في الدنيا، والمفعول محذوف، المعنى آتنا نصيبنا في الدنيا بحيث لا يسأل إلا ما يكون في ترف دنياه، ولا يسأل ما يتعلق بالدين، يسأل ما يتعلق بالدنيا فقط. وربما يكون قوله يقول ربنا آتنا في الدنيا شاملا للقول باللسان والقول بالحال، يعني بلسان المقال ولسان الحال، يعني قد يقول صراحة ربنا آتنا في الدنيا، أعطنا مثلا سكنا جميلا، سيارة جميلة، وما أشبه ذلك. وربما يكون قاله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأنه إذا دعا في أمور الدنيا أحضر قلبه وأظهر فقره، وإذا دعا في أمور الآخرة لم يكن على هذه الحال. قال الله تعالى وما له في الآخرة من خلاق، ما نافية، ومن خلاق مبتدأ، وخبره الجار مجرور له، ولكنها دخلت من على المبتدأ من أجل توكيد العموم، لأن خلاق نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا دخلت عليها من كان ذلك تأكيدا للعموم. والخلاق بمعنى النصيب، يعني ما له في الآخرة من نصيب، لأنه لا يريد إلا الدنيا. وهل المراد أنه ما له من نصيب في كل شيء، أو ما له من نصيب مما دعا به فقط، لأنه هو مسلم ليس بكافر، إذ أن الكافر لا يحج، لكنه ليس له نصيب مما دعا به، لأنه ما دعا فيما يتعلق بالآخرة، إنما دعا فيما يتعلق في الدنيا فقط، وعلى هذا فلا يكون له نصيب في الآخرة مما دعا به لأنه لم يدع به. وأما إذا فعل النسك هذا رياء وسمعة فإنه ليس له نصيب حتى في ثواب النسك، ليس له نصيب، لأن العمل إذا دخل الرياء أفسده. ومنهم أي من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة مفعول آتي الثاني، وأما الثاني حسنة فهي معطوفة على الأولى. يعني من الناس من تكون همته عليا يريد الخير في الدنيا وفي الآخرة، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني آتنا حسنة في الآخرة. ما هي حسنة في الدنيا؟ حسنة في الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان منها، هذه حسنة الدنيا، كل ما تستحسنه من الدنيا فهو داخل في حسنة الدنيا. مثل إيش؟ كالصحة وسعة الرزق وكثرة البنين، وكذلك الزوجات، وكذلك القصور والمراكب الفخمة والأموال. المهم أن حسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان من الدنيا. وأما حسنة الآخرة فقيل إنها الجنة، لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فقال بعضهم إن المراد به الجنة. ولا شك أن الحسنة العظمى في الدنيا في الآخرة هي الجنة، لكن في الآخرة في حسنات، يعني يستحسن المرء وقوعها في الجنة، مثل أن يبيض وجهه وأن تثقل موازينه وأن يعطى كتابه بيمينه، فإنه كما تعلمون إذا أعطى كتابه بيمينه ماذا يقول؟ هاء مقرأ كتابه، فرح مسرورا، هذه حسنة، أنه يري الناس كتابه الذي كتب من أعماله فيكون هذا حسنة. كذلك إذا حشر يوم القيامة ووجهه أبيض وأهل السوء وجوههم سود، فإن هذا من الحسنة التي تسره. وكذلك إذا عبر على الصراط، وكذلك إذا ثقل موازينه، وكذلك إذا دخل الجنة، كل هذا من حسنة من حسنة الأخرى. نعم. وقوله وقنا عذاب النار، قي فعل أمر ووزنها الصرفي، في لا أي وزنها من الصرف عي، لأن فاءها محذوفة والموجود الآن العين، إذ أن قي من وقى وقى محذوفة فتكون وزنها عي. وإذا أمرتك أن تعي القول وش أقول؟ ها؟ عي ووزنها الصرفي عي. ها؟ نعم. طيب وقنا عذاب النار، قنا يعني اجعل لنا وقاية منه، إما رحمتك أو حسنات نفعلها أو استغفار المؤمن لنا أو ما أشبه ذلك. وقول عذاب النار أي عقوبتها، عقوبتها ونسب إلى النار لأنها مكان العقوبة والعياذ بالله. الآن سأل الله عز وجل الحسنى في الدارين، وسألوا الوقاية مما يضر من النار، فإن قال قائل أليس قولهم وقنا عذاب النار من باب الاعتداء؟ لأن الله يقول وإن منكم إلا واردها، يعني وارد النار، كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونرى الظالمين فيها جثيا. ها؟
يعني هذا
الصراط يعني يحمل الورود على المرور على الصراط، هذا قول إن المعنى أنهم يمرون على الصراط وهذا ورودها لأنهم من فوقها، إذ أن الصراط جسر ممدود على جهنم عليه الصراط، فإذا مشوا عليه فقد وردوها. وقيل إن الورود الدخول كما قاله ابن عباس وجماعة من أهل العلم، قال لأن الله يقول في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأورده منا وبئس الورود المورود، نعم، فيقتضي هذا أوردهم النار يعني أوصلهم إليها فقط ولا أدخلهم إياها؟ أدخلهم إياها. فقالوا فالورود بمعنى الدخول، ومنه ولما ورد ماء مدين أي وصل إليه، نعم. ولكن هذه الآية قد تكون دليلا لمن قال إن ورود المرور، يعني ورد ماء مدين ولم يشرب، ونزل فيها خلاف. والذين قالوا إن المراد بالورود الدخول قالوا إنهم يدخلونها ولكنهم لا يحسون بعذابها، بل تكون بردا عليهم وسلاما كما كانت النار في الدنيا على إبراهيم بردا وسلاما. وعلى هذا فلا ينافي الآية، حتى لو قلنا بأن الورود الدخول فلا ينافي الدعاء هذا، لأنهم قالوا قنا عذابها ولم يقولوا قنا دخولها، فيمكن أن يدخلوها ولا يعذبون بها. فهذا الدعاء إذن ليس فيه اعتداء، بل هو دعاء مستقل إلى الله عز وجل معترف بضعفه محسن للظن بربه. قال الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسب، أولئك اسم إشارة، فما هو المشار إليه؟ هل المشار إليه مورد التقسيم كله أو قسم منه؟ نعم، فيه خلاف. فقال بعض العلماء إن الإشارة تعود إلى مورد التقسيم كله، يعني أولئك المذكورون الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، نعم، ويكون كل له نصيب مما كسب، كقوله تعالى ولكل درجات مما عمل، نعم، ولأنه قال والله سريع الحساب، وهذا يقتضي أن يكون المشار إليه كلا القسمين. وقال آخرون بل إن الإشارة تعود إلى القسم الثاني الذي يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهؤلاء لهم نصيب مما كسب، لقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، فالأعمال الصالحة لك نصيب. وعلى هذا فيكون معنى قوله لهم نصيب مما كسبوا من للسببية وليس في التبعيض، لأن الإنسان يجزى بكسبه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والمعنى لهم نصيب بسبب كسبهم، إن كان كثيرا فالنصيب كثير وإن كان قليلا فالنصيب قليل. الآية إذن محتملة لكلا القولين، فأيهما أرجح؟ أن نرجح أنها شاملة للقسمين لتكون أعم، أو أنها مختصة بالأخير لأنه أقرب إلى الإشارة؟ الأول أولى، ما دام أن اللفظ صالح له فإننا إذا أخذنا به صار عاما لهؤلاء وهؤلاء، يعني أولئك الناس الذين يقولون هذا والذين يقول هذا لهم نصيب مما كسب. فمن أراد الدنيا لم ينل من الآخرة شيئا، ومن أراد الدنيا والآخرة نال الدنيا والآخرة إذا شاء الله عز وجل. وقوله مما كسبوا والله سريع الحساب، سريع الحساب، هل السرعة هنا سرعة الزمن بمعنى أن حساب الله قريب كما في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، والمعنى كما يقال ما أسرع الحساب أن يأتي، أو أن المعنى أن الله عز وجل في حساب عباده سريع، سريع يعني نفس حسابه سريع. نعم، أو الأمر جميعا جميعا، لكن الثاني أبلغ، أن يكون الله عز وجل يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد، يحاسبهم نعم في يوم واحد، ويعطي كل إنسان ما يستحقه من ذلك الحساب. وفي قوله نعم الفوائد تأتي بعد. وقول سريع الحساب مر علينا هذا التركيب، هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أم ماذا؟
صفة مشبهة،
لأنها مصوغة من فعل لازم سرعة أي صار سريعا، والحساب فتكون إلى الحساب يكون فاعلا أي فاعلا بالمعنى مو بالإعراب، أما بالإعراب فإن سريع مضاف والحساب مضاف إليه، والله سريع الحساب. والحساب هو محاسبة الله تعالى الخلائق، ومحاسبة الله الخلائق لها وصفان، الوصف الأول للمؤمنين والوصف الثاني للكافرين. أما وصف الحساب للمؤمنين فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف، فيقول الله عز وجل له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا حساب المؤمنين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب أو عد. فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، يعني تعرض الأعمال على الشخص حتى يقر، فإذا أقر بها قال الله تعالى له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما غير المؤمنين فإنهم لا يحاسبون كذلك، وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم، ولكن تحصى أعمالهم تحصى وتحفظ فيوقفون عليها ويقررون بها ويخلون بها والعياذ بالله، يخلون بها يعني ينادى عليهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين إيش كذبوا على الله على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال الله تعالى نعم
ربي
أقم. نعم. ولا سبحانه وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها. هل هذا يعني يرجح ما يدعو كيف يعلم فيه ورود عليه؟ ما نتعرف قد يكون ذاك الساعة ينسى أو يذهل، الله أعلم. لكن هو قال ربي أقم الساعة لأنه لما رأى نعيم القبر وفتح له باب الجنة أراد أن يدخل هذه الجنة العظيمة.
القول لا تمسه النار وما أنتم الآن يقول لا تمسه النار، كيف الدخول؟ يقول لا تمسه النار.
أين يدخل لكن ما تأثر عليه؟
ما تمسه
أما ما تمسه أو مسته لكن تكون برده وسلامه.
نعم.
يعني نفس اللهب نفس اللهب والعياذ بالله ما يأثر عليه.
من هذا الجمع
أي إذا قلنا بأن ورود الدخول، أما إذا قلنا أن المرود العبور على الصراط فلا إشكال فيه، يعني ما في إشكال. نعم
القول بأن الورود هو الدخول،
نعم
بحيث أنهما لا يحصل العذاب.
نعم
فهو ما هي حكمة الجمع؟
الحكمة ليعرفوا بذلك فضل الله عليهم لإنقاذهم منه، هذه هو الحكمة. وإلا في آيات كثيرة يقول الله عز وجل وقد حرم الله لا وقد حرم الله الجنة فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، هذا في الحديث يبتغي بذلك وجه الله، حرم على النار. وهذا مما استدل به من قالوا إن المراد بالورود العبور على الصراط، ولأن الله حرم هؤلاء على النار كيف يدخلونها. والذين يقولون بذلك ويتمسكون بلفظ الورود يقولون إن قوله حرم الله عليه نعم حرم الله إيش حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يقولون إن المراد حرمها حرمه عليها أن تعذبه أو أن تناله بعذاب.
هو
الأرجح أنه الورود أنه العبور على الصراط. نعم
المؤمنين اللي يعملون الكبائر
نعم
هم يشملهم قول الله أنا شكرت عليكم الدين وأنا
أصلي عليكم الدين هناك اللحن لا، لأن الله عز وجل يقول في أهل الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكن أن يكون هذا المؤمن إما ممن شاء الله تعالى أن يغفر له، وإما أن يكون هذا المؤمن ممن لم ترجع سيئاته على حسناته فتغفر له.
ما يكون الصغائر لقوله إلا لمن،
ويمكن أن نرى بدي الصغائر، لكن الصغائر تكفر بالصلاة والصوم ويخرج من الدنيا وليس عليه شيء. نعم
من أول آية
من القرآن،
من
الذين
سبقوا
من السماء يتعذب بعدهم، ما يعين منهم مراد الصراط. قوله. يعني هذا ما يرجح أن مراد الورود على الصراط.
نعم. المقصود قلنا
من توتي بفقد حذر. إيه. المقصود إن لو أن الله حسبه لكان يهلك. لأنه ما يجد مقابل لنعمة واحدة من نعم الله كل عمله ويقابل به نعمة من نعمة الله استوعبه فبقى بدون أعمال. هنا. لا ما شوفت نعم هنا. نعم هو هذا صحيح هذا صحيح، لكنه يقيد بالحديث الثاني الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجهنة من كذا.
يقول
تعالى أن هذا الحديث جاء بعد هذا، لأن كلمة درني شيء لا شك أنها عامة لأنه مفرد مضاف، والعام قد يراد به الخصوص في بعض الأحيان.
نعم
ما في شك السبب في ذلك لأن الصغائر أيضا إذا كثرت صار درا كثير قد تملأ الجسم وإن كان في القوة ليست كالكبائر. الحديث يقول من درا شيء يعني من صغائره كما في سورة الحديث الثاني. وأيضا تأيل الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئاتكم، لأن بعضهم يقول إن تجتنبوا مع قيامكم بالصلاة والجمعة ورمضان، وليس المعنى أن تجتنبوا ولا تصدقوا. ثم قال واذكروا الله طيب توافقون على هذا ولا نمشي؟ نحن فوائد آخر نقطة الفوائد
وما يصير يا شيخ وما يصير ما يصير
من رحمه الله أبوه
إن كنت مقبلة من أبضاني
فأين مثله؟ نعم هذا آخر شيء؟ طيب إذن ثم أفيض من حيث الناس. قال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب المبيت في مزدلفة لقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزم من ذلك أن يكون قد بات بمزدلفة. ويستفاد من الآية الكريمة أن هذا النسك كان أمرا معلوما يمشي الناس عليه من قديم الزمان، وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ويستفاد منها أن الإنسان لا يخصص بالعمل لشخص، ما من أحد يثبت له حكم خاص لأنه فلان أو لأنه من قبيلة فلان أبدا، ما خصص أحد بحكم الأحكام لشخصه، وإنما الأحكام تخصص أو تعلق بماذا؟ بالأوصاف. إلا أنه يشكل على هذا مسألتان، بل عدة مسائل، لكن من أبرزها مسألتان، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة حين أذن له أن يذبح العناق من المعز، وقال إنها لم تجزي عن أحد بعدك، إنها لم تجزي عن أحد بعدك. فظاهر هذا أن الحكم خاص به لشخصه. نعم، فما هو الجواب؟ الجواب قال بعض أهل العلم إن هذا من باب النفس، إن هذا من باب النفس، فيكون ثبت الحكم في هذا الرجل ثم نفسه، ولا مانع من أن يثبت الحكم لشخص ثم ينفع ولا يثبت لأحد بعده ولو اتصف بمثل حاله. وقال آخرون إن النسخ في مثل هذه الصيغة بعيد، لأنه كيف يكون النسخ بدليل الوجوب أو بدليل ثبوت الحكم الأول المنسوخ، وإنما المراد بقوله لن تجزئ عن أحد بعدك أي بعد حالك، يعني لو وقع مثل هذه الحال لشخص إلى يوم القيامة فإن الحكم يثبت له، مثل ما يقال ما بعد حال فلان شيء، يعني في الشدة، وهم أنه ما يمكن يقع بعدها حال شبهه، لكن في الشدة وفي الوصف التي كانت عليه. وهذا الأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن ذلك إرضاع قول الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي حذيفة، قال لها أرضعي هي يعني سالما تحرمي عليه، فإن أكثر أهل العلم يقول إن هذا الحديث منسوخ. وقال الشيخ الإسلام ليس بمنسوخ، لكن لو وقعت حال مثل حال سالم فإنه يثبت بها الحكم، يثبت بها الحكم. ومرة قال يتبعض الحكم، طبعا حال سالم كان أبو حذيفة قد تبناه فكان عندهم مثل الابن، مثل الابن، فإذا وجد أحد تبنى شخص ثم احتاج إلى أن يبقى في بيته وتكشف له امرأة ثبت ذلك. ونحن الآن علقناه بماذا؟ بشيء مستحيل متبني. يقول شيخ الإسلام أن غيره لا يوافقه لأنها ما يمكن يشابهه في الحال، ما يشابهه في الحال أبدا. ما هو لأن هذا سالم مولى أبي حذيفة، لكن لأنه عنده من الصغر قد تبني والمشقة منه أو التحدث منه مشقة عظيمة، بخلاف الكبير اللي في السوق تمسك امرأة ولا عبر ذلك. ومرة قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حكم الرضاع هنا يتبعه، بمعنى أنه يثبت به جواز النظر والخلوة فقط دون المحرمية، لأنها هو موضع الحاجة. نعم، ولكن هذا سعيد كلامه الأول أصح. وهل من هذا النوع قيام الرجل الذي قال يا رسول الله ادع الله يجعلني منه، فقال سبقك بها عكاشة أو لا؟ تعرفون القصة؟ نعم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فهل هذا من باب التخطيط في العين؟
لا.
كيف؟ لأن هذا ليس تخصيصا بحكم شرعي، ولكنه تخصيص بفضيلة، بفضيلة، وهو أن يكون من هؤلاء الجماعة، مثل ما خص أبو بكر بفضيلة، وعمر بفضيلة، وعثمان بفضيلة، وعلي بفضيلة لم يشارك غيره فيها. لكن ليس هذا حكما شرعيا، قيل إنه لعكاشة بن محصن دون غيره. نعم. ويستفاد من آية الكريمة أنه يشرع استغفار الله عز وجل في آخر العبادات لقوله واستغفر الله، أي يطلب منه مغفرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اثنين من أسماء الله وهما الغفور الرحيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة، وإثبات ما تضمناه من الحكم بمقتضاهما وهو أنه يغفر ويرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة قرن الحكم بالعلة لقوله استغفر الله إن الله غفور رحيم، وقرن الحكم بالعلة في مثل هذا يفيد الإقدام والنشاط على استغفار الله عز وجل. ثم قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان إذا قضى من العبادة لا يغفل بعدها، لقوله فإذا قضيتم فاذكروا الله، وهذا مشروع فيما بعد الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، لأنه لما كان انتهاء الإنسان من العبادة مظنة الغفل والتقصير ذكره الله عز وجل بأن لا يغفل.
ما
هذا؟ لا، عام عام ذكر الله يشمل كل طاعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين لقوله أو أشد ذكرا. ومن فوائدها أن الأجداد داخلون في مسمى الآباء، لأن العرب كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم وأجدادهم وقبائلهم، فيكون الآباء يشمل الأجداد. ويتفرع على هذا مسألة حكمية، أن من قال هذا وقف على آبائي شمل الأجداد، وأن من مات عن أب وأخ، عن جد وأخ، فالمال للجد لأنه أب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان انقسام الله، انقسام العباد فيما يطلبون من الله، وأن منهم ذوي الغايات الحميدة العالية، ومنهم ذوي الغايات الذميمة النازلة، لقوله فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا، لقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن فوائد الآية أن الثواب يكون بالعدل، لقوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا، ولكنه بالعدل في العقوبة وبالفضل في المثوبة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب، لقوله والله سريع الحساب. ومنها تمام قدرة الله، لقوله والله سريع الحساب. ومنها إثبات علم الله، لأن المحاسب لابد أن يكون لديه علم يقابل به المحاسبون. ومنها الرد على الجبرية، لقوله مما كسبوا. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معدودات. هنا أمر الله تعالى بذكره اذكروا، فعل الأمر، وفعل الأمر كما سبق يقتضي الوجوب، وقد يكون مشتركا بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضيه الأدلة الأخرى. وقوله اذكروا الله يتناول كل قول أو فعل يقرب إلى الله عز وجل، يعني ليس المراد أن نقول لا إله إلا الله فقط، بل هو شامل لكل قول أو فعل يقرب إلى الله. فإن قال قائل ما دليلك على ما تقول وما وجه ذلك، قلت دليل على ذلك قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من ربك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله الذي تضمنت هذه الصلاة أكبر. ودليل أيضا من السنة قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما وجه ذلك، وجه كون كل قول أو فعل يقرب الله فإنه من ذكره، لأن كل قول أو فعل يقرب إلى الله مقرون بنية القصد أن يكون لمن؟
لله.
وهذا ذكر لله، أن عندما تفعل شيئا تتقرب إلى الله، أو تقول شيئا تتقرب به إلى الله، يكون في قلبك النية كريمة والله رزق من يشاء، لأن ذاتك بذلك أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئة قوله والله يرزق من يشاء، وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية، يعني متعلقة بمشيئة الله، وهي ثابتة الله عز وجل على وجه الحامي
عشر والثاني عشر
والثاني عشر في القرآن كثيرة
من ذلك الشتاء،
وقوله
على فيها يتناول
يشاء فيها
الأسلاف المتقرين كل قول أو فعل يقدر إلى الله. وعلى هذا فالتكفير
وكل ما تقوم فإنه المقيد واطئ بمشيئة الله، والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم بخلاف الإرادة، فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة قلمية. أما هذه فلا تنقسم، بل هي المراد. يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان، ولهذا كان من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان، نعم، وما لم يشأ لم يكن.
ويدخل فيه الطواف في البيت،
وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه؟
حتى إذا الصفا والمروة إذا قيل في هذه الأيام.
نعم. قال الله تعالى من يشأ الله يذهبه.
قال الله تعالى فمن تعجل في يومين.
ومن يشأ